إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الشرك الأكبر والأصغر والفرق بينهما. قال في بيان ذلك: قال: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. قال: وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا، يعني الذي ذكر قبله، شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. كان الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قد نقل كلاما من كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا المعنى، وقد وعدت أن آتي به بنص لما لأسلوب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من الحلاوة والطلاوة، ولما في الإتيان بالكلام كله من الوصول إلى عين المقصود. وهذا أوان الوفاء بالموعود بعون الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، كما هو حال أكثر مشرك العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم، بل أكثرهم، يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لتنقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا تنقص أحد رب العالمين، وإذا انتقصت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرد، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرة، ونرى أحدهم وقد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد، وإن عثر وإن مرض، وإن استوحش. فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهاتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها لله، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له الله، لمن أذن الله له أن يشفع ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه يأذن سبحانه لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كيف جعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكما في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله. ويستبشر بذكرهم ويتبشبش بهم، أي يستأنس بهم، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات، وأنهم باب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه ويهيج منه لواعد التعظيم والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله، الله وحده، وجردت توحيده، لحقته وحشة وضيق وحرج، ورماك بتنقص الآلهة التي له، وربما عاداك. رأينا والله منهم هذا عيانا، ورمونا بعداوتهم، وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا، فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله تعالى. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن المسيح عبد الله، قالوا تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا تنقصت أصحابها. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قطع الله تعالى الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه، أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ومن هو دونهم، وتناول القرآن هؤلاء كما تناول هؤلاء. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو هو نظيره أو أسوأ منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام من قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة أهل الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى فصلا في بيان الشرك الأصغر، قال: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث رواه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا حديث حسن، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن السني وابن عدي وغيرهم. وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ، يعني ما شاء الله وشئت. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجودا، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه، فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم والحجر، كله وضع الرأس قدامه. ومن أنواعه، أي ومن أنواع الشرك، ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة، وهذا سجود في اللغة، وبه فسر قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب: سجدت الأشجار إذا أمالتها الرياح. ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ، فإنه تعبد لغير الله، ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة. ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم، فإن التوبة لا تكون إلا لله، كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهي خالص حق الله تبارك وتعالى. فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله، كالسجود والصيام. ومن أنواعه النذر لغير الله، فإنه شرك، وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ ومن أنواعه الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وحمد غيره على ما أعطى، والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجر به القدر، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاء. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلقوا الرؤوس، وجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل، وهؤلاء أعداء التوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله وتوكله لله وعلى الله، واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله، وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، ولو ذهبنا نذكر أنواع لاتسع الكلام أعظم اتساع. قال: ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به. فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل، وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم، فما بعدهما أيسر منهما، وإن هلك بهما فبسبيل من هلك، ولا آسى على الهالكين. انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى، وقد نقله الشوكاني مختصرا ملخصا، وهو هذا بطوله. نسأل الله أن يرحم ابن القيم رحمة واسعة. رجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال: ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله تعالى فيها. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا حال كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى ما نقل الشوكاني من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم، وما ذكره من المعادات لهم فهو صحيح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الإقناع: إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون لما صعوبت التكاليف على الجهال والطغام: والطغام أراذل الناس وأوغادهم، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض ولاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الذي أشار إليه يعني ابن القيم رحمه الله هو ابن المفيد. وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، هذا باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية. وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد. وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا القائل من أئمة الشافعية. وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ وقال ابن حجر في شرح الأربعين له: من دعا غير الله فهو كافر. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم قال في ذلك الكتاب: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه أحمد والدارمي والطبراني والطحاوي في المشكل، وهو حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه مختصرا وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من رواية عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أخرجه أحمد وابن سعد والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، وأخرجه مالك وابن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان البيت، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه، أي لصاحب التوحيد، ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني. والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له، واستغاثة به، ورجاء له، وخشية وإجلالا. وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، قال: ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له، أي بالذبح له، أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم شركا من الاستعانة باسم غير الله. فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة يتقربون إلى الأولياء ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب، يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليه ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم نكالا على القبريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية قال الإمام المهدي العباس بن الحسين ابن القاسم رحمه الله: فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها. وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء توسلوا إليه بوسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيط القبوريين. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاض بقول أحد من أهل العلم، ولكننا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل كثر الله فوائده. وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه. وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. ثم ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ما تضمنته سورة الفاتحة من أنواع التوحيد، وبين أن سورة الفاتحة تضمنت جميع أنواع التوحيد. نعم، اشتملت هذه السورة الكريمة على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وفي ربوبيته وفي رحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده. وتضمنت السورة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتضمنت تفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله تعالى مالك يوم الدين. وتضمنت السورة إثبات النبوات من جهات عديدات، منها كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى وهملا، لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. وأخذها كذلك من اسمه الله، وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. ومن اسمه الرحمن، ورحمته تعالى تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم وما سوى ذلك مما يدل على توحيد الرب جل وعلا. وكل ذلك تضمنته هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع،
وساق رحمه الله المواضع التي تدل على إخلاص التوحيد لله العزيز المجيد من سورة الفاتحة. قال: فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. والجار والمجرور متعلق بمحذوف بفعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ، وقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أقرأ، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، وقدر مؤخرا على أن القاعدة أن متعلق الجار والمجرور لا يقدر مقدما لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله تعالى، والثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدر مناسبا أو خاصا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. والمراد بالباء في بسم الاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان في أول الفعل وفي آخره، وقد تفيد معنى آخر وهو التبرك. إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به، لكن لا شك أن الباء تفيد البركة العظيمة. فهذا من المواضع في سورة الفاتحة التي تدل على إخلاص التوحيد للعزيز المجيد وتجريد ذلك لوجهه الكريم. ذكر الشوكاني رحمه الله إشارة إلى ذلك فيما يتعلق بالبسملة، وذكر أن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. ثم ذكر مواضع أخرى في فاتحة الفواتح في فاتحة الكتاب المجيد، وكل تلك المواضع فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد للعزيز المجيد. نسأل الله أن يرزقنا كمال التوحيد وكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.